صلى الله وزاد ثناء عليك يا رسول الله، يا من بهدى أسرار حياة، اشفع لنا يا حبيبا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد أيها الإخوة والأخوات في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. ولا تنسوا بأن الإمام النووي رحمه الله جعل كتابه هذا منهاجا للسالكين إلى الله تعالى، وترجم في أبوابه التي جمع فيها آيات القرآن الكريم أو آيات من القرآن الكريم وبعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ترجم لهذه الأبواب بمفردات يحتاجها السالك إلى الله تعالى. هذه الدروس ليست لمجرد السماع والفهم، لكن لتأخذ بها في طريقك للوصول إلى الله تعالى. نحن من دروس متعددة نتحدث في باب ترجم له الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال: باب الأمر بأداء الأمانة. سبق أيها الإخوة أن هذا الدين كله أمانة، كل الدين أمانة، لذلك مستحيل أن يصل أحد إلى الله تعالى من دون أن يكون أمينا، ومن دون أن يؤدي الأمانة إلى أهلها. الوضوء أمانة. هلأ من الذي يدري هؤلاء البشر أن الواحد فينا عندما توضأ غسل وجهه أو لم يغسل وجهه، غسل يديه إلى المرفقين أو لم يغسل يديه إلى المرفقين؟ إنها الأمانة، الغسل أمانة. من من البشر يدري أن فلانا أصابته جنابة وهو بحاجة إلى غسل أو ليس بحاجة إلى غسل؟ الغسل أمانة. الصلاة أمانة. هلا واحد صلى الظهر أو ما صلى، من الذي يعلم من البشر إذا صلىها 4 ركعات أو صلىها 3، اختصر له واحدة، من الذي يدريه؟ الصلاة أمانة. الصوم أمانة. تذكرون عندما كنتم أطفال صغار وكنتم تقولون لأهليكم بأنكم صائمون حتى إذا خرجتم من البيت شربتم شيئا وعدتم؟ لأن الطفل صغير، يعني لا يعي معنى الأمانة ومعنى الدين. هلأ إذا واحد في نهار رمضان أكل أو شرب من دون أن يعلم أحد من الخلق، من الذي يدريه؟ من الذي يدري هؤلاء الخلق أن فلانا صام أو لم يصوم؟ الطهارة أمانة، والوضوء أمانة، والصلاة أمانة، والصوم أمانة، والزكاة أمانة. ما أحد يعرف من الناس قديش معك مال وأنت حسبت 2.5% صحيح أو لم تحسب صحيح. والحج أمانة، والزواج أمانة، والطلاق أمانة، والعدة أمانة. أحيانا واحد يقول: أنا ما طلقت امرأتي إلا مرة واحدة. يذهب إلى شيخ يقول هو طلق زوجته، بيقول له الشيخ: أنت مطلقة قبل هالمرة؟ بيقول له: مرة واحدة. الشيخ ما أدراه أنه مطلقة مرة أو مرتين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل، لكن الأمانة أنه طلق مرة أو طلق مرتين. الزواج أمانة، الطلاق أمانة، البيع أمانة، الشراء أمانة، الإيجار أمانة، الاستئجار أمانة، الوكالة أمانة، وهكذا أيها الإخوة جميع مفردات هذا الدين الأمانة. بل إن جميع مفردات الحياة أمانة. أنت تذهب إلى طبيب يفحصك ويكتب لك وصفة طبية، شو بيعرفك أن هذه الوصفة فعلا هي لمرضك أو أن الطبيب تخبط فيها تخبطا؟ لكن الأمانة تمنعه أن يكتب لك دواء وأنت لست محتاجا إليه. الأمانة تدعوه إذا هو ما علم المرض يقول: روح اذهب إلى اختصاص معين أو اذهب إلى تحاليل معينة، المخبر الذي تحلل عنده عينات الدم أو البول أو غيرها، ما أدراك بالنتائج، هذه النتائج صحيحة أو غير صحيحة. لا يوجد قوة في الدنيا تستطيع أن تضبط، لكنها الأمانة هي التي تدعو هذا المخبري أن يكتب النتيجة الحقيقية وأن يحلل تحليلا حقيقيا، وإذا ذهبت الأمانة ستكون التحاليل كلها كاذبة. والهندسة أمانة، والمعلومات هي أمانة، وإدارة الأعمال أمانة، والمحاماة أمانة. إذا أنت وكلت محاميا في مسألة ما، ما الذي يدريك بأنه نزل إلى المرافعة أو لم ينزل، حضر الجلسة أو لم يحضر؟ لكن الأمانة تدعوه أن يفعل. الزوجة في بيت زوجها تحافظ على نفسها، تحافظ على أولادها، تحافظ على طعامه شرابه على ماله بالأمانة. إذا ما في أمانة يضيع المال، ما في أمانة يضيع الأولاد. المعلم في قاعة الدرس، الأمانة هي التي تدعوه أن يعطي المنهاج أو أن لا يعطي المنهاج. أستاذ الرياضيات بواحدة من المدارس يدرس في البكالوريا الثالث الثانوي، اضطر خلال العام أن يغيب لمدة أسبوعين لحالة يعني أسرية عنده. أمانته هي التي دعته، أنه هدون يا أخي طلاب بكالوريا وهذا منهاج بالنسبة لهم مهم، صار بعد أن عاد يجي يوم الجمعة ويدرس هؤلاء الطلاب الجمعة والسبت. من الذي دعا إلى أن يدرس يوم الجمعة والسبت؟ هو يحق له أن يأخذ إجازة وقد أخذها، خلاص الطلاب خلصوا المنهاج أو ما خلصوا المنهاج، لكن أمانته قالت له بأنه لابد هؤلاء الطلاب كيف يعني يواجهون الامتحان، لعله يأتي سؤال في الامتحان من هذا الدرس الذي لم يأخذه. أمانته صار يجي يوم جمعة وسبت مع الطلاب ويدرسهم. طبيب أسنان أجرى معالجة لمريض وغاب هذا المريض، مريض بعد كم شهر، 3 أشهر 4 أشهر، جاء إلى الطبيب ليشكو ألما. نظر طبيب الأسنان لقى الحشوة التي هو وضعها قبل أشهر 3 أو 4 هي نفسها، سقط منها شيء أو أنها يعني تسلل من حوافها شيء وعاد الألم إلى هذا المريض، أعاد تصليح هذا السن. لما انتهى المريض جاء ليحاسب الطبيب، فالطبيب قال له لا، هذه نفس الحشوة التي من 3 أشهر أو 4 أشهر أنا وضعتها، تحتاج يبدو بأنه صار شيء منع التصاقها بشيء صحيح بشكل صحيح، فبالتالي أنا سأتحمل هذا الضرر ولا أريد منك شيئا. لا توجد قوة في الدنيا تستطيع أن تحاصر هذا الطبيب لتقول له رد له المال أو لا تأخذ منه المال، لكن الأمانة هي التي دعته. كان ممكن، والمريض جاي أصلا حامل مصاري، تفضل هاي مصاري، كان ممكن أن يأخذها، لكن الأمانة هي التي منعته من هذا الشيء. وهكذا أيها الإخوة، الدهان أمانة، والنجار أمانة، وطقم الكنبايات عندكم في البيت أمانة. شاب بده يتزوج جديد يعني عم بيحاحي على المال بأشد يعني المحافظة عليه، وبالكاد أن يجمع يعني شيء من المال ليشتري أثاثا لبيته. اشترى كنبايات أوضة الضيوف وجابهم على غرفة الضيوف، وفرحان كثير كثير أنه الحمد لله انكسى بيته ولا حيتجوز وساوى عرسه، وجاء المهنئون له. لسا أول مجموعة الضيوف جاءوا إلى غرفة الضيوف، واحد بيناتهم قاعد على كنباية أم كسرت رجله. لسا هلأ إجوا يعني، لسا الضيوف هي أي أول زيارات لهؤلاء الضيوف، انكسرت إحدى أرجل كنباية التي يجلس عليها في الثلاثية. يا لطيف شو انزعج وتضايق وكذا، راح لعند هذا الذي يعني باعه طقم الكنباية، قال له شو هذا يا أخي، لك أول ضيوف انكسرت رجل الكنباية، يعني فضلا بأنه انسلق بدلنا كمان، شو هالكنبايات؟ قال له ليش إن شاء الله أعدت عليهم. أيها الإخوة، إذا ما في أمانة هذه الدنيا لا تستحق أن تعاش، هذه الكرة الأرضية لا تستحق أن تبقى. لذلك من علامات الساعة، من علامات قيام القيامة أن ترفع الأمانة. إذا رفعت الأمانة لازم تقوم قيامتها للأرض، ما ممكن أن يحيا أحدنا من دون أمانة، ما يمكن أن أكلمك من دون أمانة، لا يمكن أن نتعامل مع بعضنا البعض بأي شيء من دون أمانة. لذلك 100% بلا ريب يا إخوان ويا أخوات، كل واحد منا في سلوكه إلى الله أحوج ما يكون إلى الأمانة. وإذا لا سمح الله واحد بيننا رأى نفسه عنده مشكلة مع الأمانة، أمانته ليست جيدة، أمانته منقوصة، لازم تلاقي حل، لازم تلاقي حل لنفسك هذه التي بين جنبيك. ما الذي يعينك على تثبيت الأمانة في نفسك؟ هو سبق في الدرس الماضي بأن الأمانة خلق فطري، يعني أنت منذ ولدت مفطور على الأمانة، أنت منذ ولدت مفطور على الصدق. الأخلاق نوعان، أخلاق فطرية وأخلاق مكتسبة. الصدق والأمانة من الأخلاق الفطرية، أنت مفطور هكذا ولدت مفطور على الأمانة. مو فقط أنت، سائر المخلوقات. سبق في الدرس الماضي قطة بتعطيها قطعة لحمة تقعد جنبك تاكلها وتتمسح بك، بس إذا كانت سارقة قطعة اللحمة من المطبخ تركض فيها على الأسطوح وبتأكلها بعيدا عنك، لأنها تعرف أن قطعة اللحمة الأولى حلال وفيها أمانة، وقطعة اللحمة الثانية سرقة وفيها خيانة، تعرف نفسها أنك خائنة تهرب. الأمانة خلق فطري، بس أنت مشان تثبت هذه الأمانة في نفسك، مشان تعزز هذه الأمانة في نفسك، مشان إذا شعرت بأن هذه الأمانة عم تنتقص بسبب صحبة أهل الخيانة أو أحاديث أهل الخيانة، فأنت بحاجة إلى العلم. كيف تثبت الأمانة؟ بدك علم، بدك دروس تحدثك هذه الأحاديث، بدك مجالس تحدثك أحاديث الأمانة، بدك من يحدثك رجل سافر إلى ألمانيا في هذه الأحداث التي سافر فيها الناس هو وعائلته، بده يشتري أثاث بيت، اشترى أثاث بيت مستعمل، هو وعم يفرد أساس البيت المستعمل بخلاط المولينكس لقى كمية من النقود باليورو تساوي 10 مليون ليرة سوري. بس هو متربي على الإسلام، متربي على الإيمان، متربي على الأمانة، متربي على السلوك إلى الله تعالى. خير إن شاء الله، أنا اشتريت منك أثاث من بيتك ودفعت لك حقهم، بس أنا مو شاري منك خلاط في بقلبه 10 مليون ليرة. يبدو بأنه هذا الرجل، بأن زوجته أو أحد يعني وضعوا هذا المال، فرجع لعند صاحب الأثاث وقال له أخي أنا وجدت هذا المال يعني في أثاثك فتفضل. ذاك الرجل عجب أنه مع أن هذا الرجل محتاج وهذا الرجل مضطر لأن يكون معه يعني 1 يورو إضافي، لكن هذا المال ليس لي، تفضل يا أخي هذا مالك. أنت بحاجة إلى مجالس تحدثك عن الأمانة حتى تثبت هذه الأمانة عندك. ما الذي يعينك على تثبيت الأمانة؟ الأمانة خلق فطري، يعينك عليه العلم 1، والصحبة 2، ومجاهدة النفس 3. بدك صحبة أناس أمناء، بدك مجالسة أناس أمناء، بدك أن تسمع أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. والله يا أخوان في شيء عجيب يعني في أمانة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنتم تعلمون بداية أن الأنبياء جميعا من أوصافهم لا يكون النبي نبيا حتى يكون صادقا وحتى يكون أمينا وحتى يكون ذكرا وحتى يكون ذا فطانة فطنا. كل الأنبياء أصلا النبوة لا تكون بعيد منهم واحد خيانة، كيف سيكون نبيا؟ ما النبي هو حامل رسالة الله عز وجل، أيعقل أن يحمل رسالة الله تعالى إنسان خائن؟ ما ممكن. ويا أخوان مستحيل أن يصير من الأولياء الخائن، لأن الولاية أيضا أمانة من الله تعالى. إذا أردت أن يصفيك الله وتصير من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أنت بحاجة إلى الأمانة. قبل الإسلام قبل البعثة، تعلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقب بين قومه الصادق الأمين. 40 سنة اختبروه هو صادق أمين، لكن إن اعجبوا من النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث بالرسالة وعادته قريش وسبوه وتكلموا في حقه وقتلوا أصحابه وعذبوهم وحاصروهم وآذوهم، وكانت أموالهم موضوعة أمانة عنده. عم بيعادوا أبو جهل
كان يعاديه ويحاربه ويشتمه ويسبه وحاطط والله سمحت خلي لي مصاري عندك بس. كيف تخلي مصاريك عندي ما أنا عدوك؟ إيه صح أنت عدوي لكن أنت صادق أمين. هلأ يا إخوان إذا ما بتصير أنت هيك ما بتكون مؤمن كامل الإيمان. عدوك بده يأمنك على أغلى ما عنده. الآن بتتذكروا وقت حادثة الهجرة 40 شابا من قريش اجتمعوا وقد سلطوا سيوفهم ويريدون أن يضربوا محمدا صلى الله عليه وسلم ضربة رجل واحد حتى يضيع دمه بين القبائل. صح؟ تذكروا حادثة الهجرة؟ من الذي بات مكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة؟ سيدنا علي. قال يا علي تبيت هذه الليلة مكاني وتتدثر بثوبي عشان تمويه على قريش. وبعدين إيش؟ قال وترد الأمانات إلى قريش من الغد وتلحق بي. قال يا رسول الله أنا بيقتلوني الجماعة. قال لا تخاف أنت محمي. بس النبي صلى الله عليه وسلم 40 شابا منهم سيقتلونه وأمانات عنده. والنبي يقول يا علي خليك لبكرة ورجع لهم. فلان له 100,000 وفلان 500,000 وفلان مليونين وفلان 3 ملايين وفلان حاطت إسوار الذهب وفلان حاطة كمان صيغة الذهب تبع بترجع له وبعدين بتلحقني. لعل سائلا أو قائلا يقول يا أخي الوضع صعب جدا والنبي صلى الله عليه وسلم حياته في خطر والإسلام مهدد. هلأ مو وقت هذه الأخلاقيات يعني الجزئية. خلاص هلأ خود هالمصاري وتوكل على الله امشي بعدين تبقى لاحقا بترجع لهم. لكن لو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه لكان الإسلام يساوي غيره من المبادئ على هذه الأرض. لكن الإسلام فوق كل المبادئ الموجودة على هذه الأرض. المبادئ الأخرى في لحظات الضعف في لحظات الانحسار في لحظات الخوف يسقطها أصحابها من حساباتهم. لكن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفك عن الأمان ولا تنفك الأمان عنه. هذا يا أيها الأخ حالك وهذا يا أيتها الأخت هذه حالك. إذا ما بتصيروا يا شباب ويا بنات هيك يأمنكم الناس على أسرارهم وعلى أموالهم وعلى أحوالهم أنت ما بتصير من السالكين إلى الله تعالى سلوكا صحيحا. كان بها البلد في عاد حدثتكم فيها مرارا ولا تزال موجودة لكن حجمها صار أصغر. كان الجار بحط مفاتيح بيته عن جاره. الجار بحط مفاتيح بيته عن جاره إذا سافر إنه الله يوفق خلي المفاتيح معك عشان تسقينا للزريعة. أو حتى إذا مو مسافر إذا حاضر بيخلوا نسخة من المفاتيح عند الجار إنه بركي شي مرة إجا ابني وما معه مفتاح. بركي شي مرة نسينا المفتاح بلا ما نكسر الباب. شو بدنا نعمل؟ حطوا نسخة عند الجيران. شو معنات نسخة مفتاح بيتك عن جارك؟ يعني أنك أمين من جارك أمانتك من نفسك. ولا يتصور ولا يتخيل أنه الجار يفكر أن يفتح هذا الباب بدون إذن صاحب الدار. أبدا أبدا. بل أكثر من هيك كانوا حدثوا في قصص عجيبة يا أيها الإخوة موجودة عندنا في الأمانة كانت ولا زالت. بس لكن نحن معنيون يا شباب يا رجال أنت لن يصير لك رتبة في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالأمانة. أحيانا الفلسفة المادية عم تقول له للشاب هلا أماني ما أماني ما ترد على هالكلام. غب قد ما بتقدر تغب. أنت قاعد بمنصب وظيفي لك هلا إذا ما حسمعك هالسنتين ثلاثة يا بتلحق حالك يا راحت عليك. هكذا تتحدث الفلسفات المادية. أما الإسلام أما السلوك إلى الله أما رياض الصالحين أما القرآن الكريم أما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهو يأمرك باب الأمر بأداء الأمان. بيحكوا من زمن كان الحجاج أكثرهم يذهبون إلى الحج ماشين. واللي عنده جمل أو عنده ناقة، حتى هدول معدودين، ما كلهم يملكون الناس النوق. فكثير من الحجاج يأتون إلى الحج ماشين. الحجاج الذين يأتون من تركيا وما وراء تركيا كانوا يمرون بالشام، يمرون بسوريا، فهم كلما مروا بمدينة أو بقرية يستريحون. من جملة استراحاتهم كانت عادات الحاج التركي أنه يأتي إلى دمشق ويترك أماناته عند تجار دمشق، بينزل على الحج هو وراجع من الحج بياخذ من الشام هدايا لأهله ويعود. ففي حاج كسائر الحجاج نزل، وصل إلى الشام، نزل إلى أسواق تجار الشام ويضع أمانته، يعني أكياس المال، عند أي تاجر، عند أي صاحب محل ما بيعرفه، بس خلص كلهم أمناء، يحط ماله وبيمشي. فدخل إلى أحد أسواق دمشق وحط كيس أحمر في بقلب منه أموال، قال له للتاجر خلي لي إياه عندك، وفي بقلبه مثلا 20 ليرة. نزل إلى الحج، وبعد أشهر عاد إلى الشام ومر إلى السوق ودخل إلى واحد من الدكاكين. السلام عليكم. وعليكم السلام. قال له أنا فلان الفلاني، تركت عندك أنا ونازل كيس في بقلب منه مثلا 20 ليرة الدهب. قال له أنت تركت عندي 20 ليرة الدهب؟ قال له إيه. قال له شو الوعاء تبعون؟ قال له كيس أحمر وإله ربطة حبلة كذا. قال له طيب تفضل استريح بس لنتغديك، حط لك غدا. قال له للأجير روح جيب لنا غدا. قال له لا أنا أريد أن أمشي. قال له لا، لابد أن تتغدى وتستريح. جابها الغدا، قال له تفضل أنت تغدى مع الأجير تبعي ريثما آتيك بالمال. وراح صاحب هالمحل جاب كيس لونه أحمر وإله حبلة مربوط مشدود بها وفي بقلبه 20 ليرة. قال له تفضل أخي، الحمد لله على السلامة حجا مبرورا. الحاج بعد أن تغدى وارتاح شيئا أخذ المال ومشي. هو ومارق بالسوق وإذ بشوف محل، هو المحل الذي أودع فيه المال لما نزل إلى يعني مسافرا للحج، وبيطلع في صاحب المحل بيلاقي لك هادي لأن حطيت عنده المال، بيدخل عليه بيقول له السلام عليكم ورحمة الله. صاحب المحل فورا بيقول له الحمد لله على السلامة يا حاج، أهلا وسهلا، طاعة مقبولة، أمانتك جاهزة. بيحمل كيس المصاري صرة حمراء مربوطة بحبل، تفضل 20 ليرة. بيجمد هذا الرجل، أنا كيف دخلت عند ذاك الرجل وكيف قلت له بدي 20 ليرة الذهب وكيف أعطاني؟ بيقول له لصاحب المحل الأمر كيت وكيت وكيت. بيروح هو وياه لعن جاره بيقول له يا جهر أنت كيف أعطيته 20 ليرة هو مو حاطط عندك؟ قال له صحيح، هو ما وضع عندي، لكن أنا ما أردت، خفت إذا ما بعطيه 20 ليرة الذهب أنه يرجع إلى بلده ويقول للناس تجار الشام يخونون الأمانة، فأنا عطيته من مالي، رحت جبت الدينت وجبت مال وعطيته حتى ما يقول على تجار الشام أنهم يخونون الأمانة. يا أيها الإخوة، إذا أنت ما بتصير هيك وأنا ما بنصير هيك، نحن لسنا سالكين إلى الله تعالى. لو حطينا طائية ولو لبسنا جلابية ولو حضرنا بالدرس ولو صلينا التراويح في رمضان ولو رحنا إلى الحج ولو كتبنا على باب بيوتنا الحاج فلان الفلاني ولو ساوينا مولد ولو جبنا مسبحة ولو أرينا ختمة القرآن وراء الختمة، إذا ما بتكون أمين على أموال الناس ودماء الناس وأعراض الناس، ما يصلح أحدنا للسلوك إلى الله تعالى. واحد من رجالات الحديث، سأختم الدرس بهذه الحادثة، اسمه علي ابن المديني. علي ابن المديني شيخ من شيوخ أئمة الجرح والتعديل. بعلم الحديث في علم كامل اسمه علم الجرح والتعديل. علم الجرح والتعديل هو علم وزن الرجال الذين نقلوا لنا الأحاديث، هل هم ثقات حتى نأخذ منهم أو هم ضعفاء حتى لا يؤخذ منهم. وهناك متخصصون بالجرح والتعديل، منهم علي بن المديني وهو واحد من شيوخ الإمام البخاري. علي بن المديني له أب اسمه عبد الله، وأبوه محدث لكن أبوه ضعيف ليس ثقة. الابن ثقة كبير وهو من رجالات الجرح والتعديل، الأب محدث لكنه ضعيف.
فمر قالوا لعلي ابن المديني، قالوا يا إمام أبوك ما تقول فيه؟
أبوك عم يجيب لنا أحاديث عبد الله بن المديني وأنت من رجالات الجرح والتعديل.
سكت. قال سلوا غيري. قالوا سألناك أنت المعلم، أنت الموثوق عندنا. قال هو الدين، أبي ضعيف.
الله أكبر.
أمانة حمل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أمانة جرح وتعديل الرجال، ولو كان أبي، قال أبي ضعيف، ما بيصلح أن تحتجوا به بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، هذا باب عقده الإمام النووي ونحن وصلنا إلى خواتيمه. عنوانه باب الأمر بأداء الأمانة. الحديث عن هذا الباب تتمة في الدرس القادم إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
أسرار حياة، اشفع لنا يا حبيبا لله.